مفردا نعم، اذا كان جمعا فانه لا بد ان يكون مضافا الى الله، اما اذا كان غير مضاف الى الله فهو سبل الضلال. يفرد السبيل المضاف الى الله تعالى لانه واحد، سبيل واحد يوصل الى الله وهو الاسلام، وتجمع سبل الضلال لانها متفرقه، هذا نصراني وهذا يهودي وهذا شيوعي وهذا بعثي وهذا ملحد الى اخره، فهي سبل متفرقه وكلها ضلال. وما جمعه الله تعالى من السبيل المضاف اليه فانما يجمعه لتنوع العبادات التي هي سبيل الله عز وجل، هذه صلاة وهذه زكاة وهذه صيام وهذا حج وهذا جهاد وهذا أمر المعروف ونهي عن المنكر وهذه دعوة إلى الله عز وجل، فصار جمعه له وجه وإفراده له وجه آخر. أما سبل الضلال فإنها متفرقة فلا تكون إلا مجموعة. نعم.
هناك بعض الناس يشترطون مؤخر الصداق.
نعم نعم،
هناك بعض الناس يشترطون في مؤخر الصداق ولكن بشرط الطلاق.
أعد
هناك بعض الناس يطلبون مؤخر الصداق ولكن بشرط الطلاق، يعني إذا حصل الطلاق يدفع المؤخر، ما حكم ذلك؟
صيغة السؤال المفهومة المعلومة أن بعض الناس يجعل الصداق شطرا مقدما عند العقد أو قبل العقد، وشطرا آخر مؤجلا، ويجعل أمد الأجل الفراق. ونحن نقول الصداق حق للمرأة، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقواتهن نحلة، إن شاءت قالت لا بد أن يكون مقدما، هذا واحد. إن شاءت أجلت إما بأجل معلوم كأن تقول مثل كل سنة تعطيني كذا وكذا، وإما بأجل مطلق، ويصح هنا الأجل المطلق، قال العلماء والأجل المطلق يحل بالفرقة إما بموت أو طلاق، فالصلاق المؤجل وإن لم يذكر له أجل معين يحل إذا حصلت الفرقة بموت أو طلاق أو فسخ أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز لأن حق لها. من هنا لا شو انا قال لو كان اللي في نيزه ما لهم حق، هنا الحق لا ابدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص لديه محل بيع ويشتري البضائع من شركة بالصبر،
ايش؟
شخص لديه محل بيع ويشتري البضائع بالصبر،
ويشترط
يشتري البضائع
من
شركة،
نعم
بالدين طبعا،
ايش؟
بالدين بالمؤجل،
نعم،
وتكون هذه البضائع احيانا يعني هو يبيع هذه البضائع على الناس ايضا بالدين، وحال عليه الحول كيف يخرج زكاة هذا المحل؟
اما الدين الذي له على الناس فان كان على اناس اغنياء يستطيع ان يقول اعطني ديني فيعطيه، فان الزكاه واجبه عليه، يزكيه كل سنه، لكن ان شاء زكاه مع ماله وان شاء انتظر حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى، هذا اذا كان الدين على ايش؟ على غني. اما اذا كان على فقير فلا زكاه فيه حتى تقبضه، واذا قبضته فزكيه سنة واحدة ولو مضى عليه سنوات كثيرة. وأما بالنسبة للدين الذي عليه، فالقول الراجح أنه لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من بيده 1000 درهم وعليه 1000 درهم يزكي 1000 التي في يده لأنه مالك لها. وعموم الكتاب والسنة تدل على أنه متى وجد هذا النصاب في يد إنسان وجب عليه أن يزكيه. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الدول الإسلامية تعطل في يوم المولد النبوي، لكن السؤال: رواتب بعض الموظفين على بنك الرياض، وأظن من طريقة البنك أنه إذا كان أقل من 50 هللة يتركها عنده، وإذا كان أكثر من 50 وأكثر جبرها ريال، فما حكم ذلك؟ وما حكم ترك هذه الهللات عند بنك مثل بنك الرياض؟ وهل هو متعاون على الإثم والعدوان؟
بس سؤالك هذا خليط.
لا، هذا بس يعني هذه معلومة الأول.
معلومة لكنها خطأ، يعني إثبات عطلة بمناسبة عيد المولد غلط، غلط عظيم، لأن معنى ذلك إثبات هذه البدعة بين الناس صغيرهم وكبيرهم حتى يعتقدوها عيدا فيه عطلة كما يعطل عيد الأضحى وعيد الفطر. أما بالنسبة لما ذكرت من أنك تحال على شخص على بنك أو غير بنك، فإن بقي كسر يتجاوز النصف أعطاك كاملا، وإن بقي كسر دون النصف سمحت به أنت، هذا لا بأس به لأنه من باب الاستيفاء، والاستيفاء لا بأس أن الإنسان يستوفي أقل من حقه أو يوفي أكثر مما عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، لقد ذكرت أن الاحتفال بالمولد بدعة، فما حكم من يجلس في المساجد مع محدث يعني يتكلم عن نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم ومولده؟ جزاكم الله.
كل من شارك أحدا في بدعة فإن له إثم، عليه إثم، ولا يجوز للإنسان أن يشارك هؤلاء في احتفالاته لأنها بدعة. كيف يرضى الإنسان أن يجلس مع قوم على بدعة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ضلالة؟ نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا، فهل هذا في حكم النمص؟
لا، يعني تلوين الشعر بغير السواد لمن بيض شعره لا بأس به، هذا هو الأصل، لأن الأصل أن غير العبادات هو الأصل في غير العبادات الحلم، وليس هذا من النمص، لكنه من ترقيق الشعر، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جعدا ويطلي بما يقوي الشعر.
الحاجبين يا شيخ بارك الله فيك يرققها، يضع بعض الألوان هنا ومن هنا حتى تبدو رقيقة، لا يقص الشعر الحاجبين ولكن يضع هنا
أي ما في بأس،
البشرة.
ما في بأس، لكن الكلام على هل هذا جائز في حق الرجال أو الرجل؟ لا ينبغي له أن يتجمل بما تتجمل به المرأة، المرأة لا بأس. نعم. لا، كل واحد يعني بالدور.
أقول يا شيخ، لدي سؤال عن المولد، ولكن أنا جيت آخر، تسمح لي بالاثنين؟ شبهة هي بالمولد.
واحدك.
طيب، إذا جعلوا أبناء الميت له صدقة،
إيش؟
إذا جعل أبناء الميت له صدقة جارية أو علم ينتفع به، هل ينفع هذا الميت وإن لم يوصي بهذا لعدم قدرته عليه؟
نعم، إذا جعل أولياء الميت صدقة للميت نفعه، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استأذنه أن يجعل مخرافه في المدينة، يعني نخله الذي يخرف صدقة لأمه، فأذن له. وسأله رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت. افتلت نفسها يعني ماتت بغتة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أبا أتصدق عنها؟ قال: نعم، فلا بأس. أما العلم النافع كيف يكون هذا؟ يمكن هذا بشراء الكتب، شراء الكتب ويجعلها صدقة لوالده فيكون علم نافع. نعم، لا، هذه فيها نظر، لأن هذه ما تستمر. نعم.
مرسوله من عمان، يعني سؤالي مع بعض.
لا، واحد واحد، لا، في ناس يسالون، تفضل. واحد تفضل. الاهم منهما، الاهم منهما.
شيخ، السؤال يقول: امراه ارضعت بنتا وولد وهي اجنبيه عنهما، وهما من امين مختلفتين، وعلى حسب تقديرها
وهما
مختلفتين، من امين مختلفتين،
يعني
هما من امين مختلفتين، يعني
اي نعم.
وعلى حسب تقديرها ادت بانها ارضعت رضعه واحده، فهل يجوز الجمع بينهما في الزواج؟
نعم. يجب ان نعلم انه لا بد في الرضاع من 5 رضعات، ما دونها لا اثر له. فلو ارتضعت امراتان طفلتان من امراه مرة واحدة أو مرتين أو 3 مرات أو 4 مرات لم تكونا أختين، أفهمت؟ وعلى هذا فيجوز الجمع بينهما.
بسم الله. بقي بعد وفاة أبي في منزله صور له مع بعض أفراد العائلة.
إيش؟
بعد وفاة الوالد.
نعم.
بقيت بعض الصور التي تخص صور الفوتوغرافية.
نعم.
مع بعض أفراد العائلة.
نعم.
وتلفزيون.
نعم.
هل إذا تركت يبقى في ذمته شيء، علما أنه يكره هذه الأشياء؟ نعم.
يقول إنه إن والده ترك صورا له مع العائلة، إما في أوراق وإما في شريط فيديو، فهل إذا أبقاها الورثة يلحق الميت شيء من إثمها مع أنه يكره ذلك؟ الجواب: أما الميت فلا يلحقه شيء ما دام يكره ذلك، لكن يلحقهم هم، وأبلغهم أنه لا بد أن يحرقوها إحراقا تاما، لأن بقاءها يجدد ذكر الميت والحزن عليه. والذي ينبغي للإنسان أن ينسى المصيبة. نعم. أنا فهمت أنها صورة التلفزيون الاثنين. لا، التلفزيون ما عليه منه ما دام كارها له، لكن كيف لم يمنعه في حياته؟ ها؟ إذا تعافى يطلعه؟ لا، هذا مسوف لا شك أنه إن عليه إثم منه. نعم، من اليمين. نعم.
الله إليك. ما مدى صحة من يقول أنه يجوز لأي إنسان أن يأكل من ثمار مزرعة ما
أن
يأكل من ثمار مزرعة ما دون أن يستأذن من مالكها، محتجا بحديث جابر عند الإمام مسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان، ولا دابة ولا شيء إلا كانت له به صدقة.
نعم. هذا الحديث الذي ذكرت هذا فيه الترغيب في غرس النخل والزرع. أما بالنسبة لمن أكل فإن له الرخصة أن يأكل بفمه فقط غير متخذ خبنة، بشرط أن لا يكون عليه حارس ولا حاجز. يعني لو مررت بنخل ما ليس عنده حارس وليس فيه حاجز من جدار أو شبك، فلك أن تأكل بفمك فقط دون أن تتخذ خبنة، إلا إذا علمنا أن صاحب هذا البستان بعينه لا يسمح مثل أن يكون قد كتب لوحا ممنوع الأكل فهنا لا تأكل. أفهمت الآن؟ فصار الإنسان إذا مر ببستان عليه حاجز فلا يأكل، مر ببستان عليه حارس فلا يأكل، مر ببستان عليه لوحات مكتوب ممنوع الأكل لا يأكل، مر ببستان ليس عليه حاجز ولا فيه حارس ولا عليه لوحات منع فله أن يأكل، لكن يأكل بإيش؟ بفمه فقط دون أن يتخذ خبنة، يعني ما يأخذ معه، يأكل فقط بفمه. لا بأس إذا علمنا رضاه، لكن نقول إذا علمنا رضاه فالحارس ليش؟ ها؟ حاجز؟ إيه لا بأس، لأنه ربما يرى الحاجز لألا تدخل المواشي والإبل وما أشبه ذلك. المدار كله على الرضا، رضا المالك. بعده
الشيخ بارك الله فيك، هذا الصوفية يتبعون الخليفة عمر بن عبد العزيز؟
كيف؟
الصوفية
نعم
الموجودين الآن، هل هم على منهج عمر بن عبد العزيز الخليفة؟
أبدا.
أحد الإخوان يقول أن عمر بن عبد العزيز كان صوفي.
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. نقول هذا الدليل. ما هو صحيح، ما هو صحيح. أي نعم، وقل لهؤلاء أنتم بشت تلبسون الصوف، كل من لبس الصوف هو صوفي.
يقول كان قال واحد صوفي.
ثم الصوفية لا ما هو صحيح. ثم نعم ثم الصوفية تطورت، يعني يوجد من السلف من فيه تصوف لا شك، لكنها ليست الصوفية الغالية الآن. الآن الصوفية يعني تطورت إلى أن بلغت إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله، حتى كان واحد منهم يقول ما فيها أحد، كل الكون هو الله عز وجل، ويقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، يقول هو الجبة، الجبة هو لابس جبته، يقول ما في الجبة إلا الله. نعم، وبعضهم يحصل له هوس تقول أنصف خيمتي على جهنم، هكذا نقل عنهم شيخ الإسلام وهو ثقة. نعم، ويقول بعضهم سبحاني سبحاني أنا الله. إيه الصوفية من أين تطورت؟ نعم
شيخ، السؤال في المولد، من المعروف عندنا أن في ليلة المولد أو قبلها بأيام ينصب الخيام عندنا، وكذلك يعني في كل طائفة من الطرق الصوفية عندهم خيمة فيذكرون الله ويتراقصون وما إلى ذلك، ثم هناك أيضا خيمة لأهل السنة فيعني يتكلمون فيها وبيان الأمر والنهي، يعني إنه لا بد من طاعة الله وتوحيد الله عز وجل وما إلى ذلك، فهل لهم يعني أن ينصبوا الخيمة في هذا في هذه المكان مع أن وسط خيام الصوفية وغير ذلك؟ فهذا بالنسبة للذي للخيمة نفسها. في ناس كثيرون
كلامك الآن. أنت تريد أن تقول إن عندكم أناسا مبتدعين بدعتهم غليظة جدا، وأناسا غير مبتدعين بل هم ملتزمون بالسنة، لكن ينصبون خيامهم عند خيام هؤلاء لجذب الناس عن أو لحماية الناس عن البدع الغليظة التي يفعلها هؤلاء. فهذه المسألة يعني تجلبها شيئان، الشيء الأول بدعة، وهذا يقتضي أن تمنع وأنه لا يجوز له السنة أن يصبوا خياما لهذه البدعة. الثاني حماية عن بدعة أعظم، وحينئذ نقول لا بأس، لأن صد الناس عما هو أعظم بما هو أخف من الأمور المطلوبة شرعا، لقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولأن أهل السنة لو لم يفعلوا ذلك لشنع عليهم هؤلاء وأقاموا عليهم العامة وقالوا: هؤلاء لا يريدون، لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. والعوام هوام ما تعرف، فإذا قالوا: نحن نفعل ذلك لنذكر الناس بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام وغزواته وجهاده ودعوته بدون غلو، لنحميهم عن البدع الكبيرة التي قد تخرجهم من الدين، ولندفع عن أنفسنا التهمة التي يجعلونها علينا فينفرون الناس من الحق بهذا. أقول لعل هذا إن شاء الله من الأمور المباحة إذا لم يمكن الطريقة الأخرى، وهي أن لا نشاركهم في القيامة، فإن أمكنت هذه بدون ضرر فهذا هو المطلوب. نعم.
لغير الآمرين أن يذهبوا إلى هذه الخيمة مع العلم بأن هذه بدعة وكذا؟
لا 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 يذهبون، نتكلم عن وضعها عن نصب الخيمة، وأما غيرهم لا يذهبون. لكن من رأوه ماشيا ذاهبا إلى الخيام اللي فيها المفسدة الكبيرة يدعونه. نعم.
شيخ، أيهما أعظم، المعصية أم البدعة؟ وهذا مثلا الذين يتخذون بعض الوسائل المدعية في الدعوة لتخفيف أو صد الناس عن بعض المعاصي.
البدعة بارك الله فيك معصية وزيادة، البدعة معصية وزيادة، وهي من حيث أثرها وكونها تقدما بين يدي الله ورسوله أشد، حتى إن بعض أهل العلم قال إنه لا توبة لمبتدع، لأن البدعة تنتشر وردها صعب بعد انتشارها، لا سيما وأن البدعة غالبا تغلف بأمر عاطفي، بأمر عاطفي، والعاطف تعرفون أن عاطفة المسلمين بالنسبة لله ورسوله شديدة جدا، فقد تكون البدعة أكبر وقد تكون المعصية أكبر حسب الحال. لكن لو تساوتا من حيث الوزن فآثار البدعة أشد وأضر على المسلمين. نعم.
شيخ، رجل لديه محل لبيع أثاث، ثم إنه قد يأتيه الزبون فيطلب تفصيل مجلس فيحتاج أن يذهب إلى مدينة أخرى.
يطلب إيش؟
تفصيل مجلس، إعداد مجلس.
مجلس؟
فيحتاج أن يذهب إلى مدينة ليفصل له.
نعم.
ثم يتفق معه على الثمن وربما قبض العرض.
نعم.
قبل أن يذهب إلى التفصيل.
نعم. عرض. هذا لا بأس به، لأنه لم يبيع عليه شيئا معينا، إنما اتفق معه على استصناع شيء معين، فالصواب أنه لا بأس به، ما في مانع، ويكون هذا ثابتا في ذمته يعمل بمقتضى العقد. بعده
شيخ، بعض الناس إذا خرج إلى البر قصر الصلاة، ويقول أن الصحابة اختلفوا وفهم من قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة، قال تعريفه في اللغة البروز الخروج، فأي متى ما خرجت سوف أقصر الصلاة، ومن أراد يعني أن يمنعني فعليه بالدليل.
نعم. ولا شك أن الأصل أن ضرب في الأرض يبيح القصر، وأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد ذلك بمسافة معينة أو بزمن معين، لكن الرسول ثبت عنه أنه كان يخرج إلى قبى وهو خارج المدينة ومع ذلك لا يقصر. وعلى هذا فالمرجع إلى ما يتعارفه الناس، إذا قالوا هذا سفر فهو سفر، فيفرق الآن بين المسافة القصيرة مع الزمن القصير والمسافة الطويلة مع الزمن القصير والزمن القصير مع المسافة القصيرة، فالأحوال أربع: إما أن يكون المسافة قصيرة والزمن قصير، أو المسافة طويلة والزمن طويل، أو المسافة طويلة والزمن قصير، أو المسافة قصيرة والزمن طويل. إذا كانت المسافة قصيرة والزمن قصير فليس بسفر، يعني لو طال الإنسان تمشى إلى ضواحي البلد ويريد أن يرجع في آخر النهار هذا غير مسافر، لا يسمى سفرا لا في اللغة ولا في الشرع. ودليل على هذا أن الرسول كان يخرج إلى قبى وهو منفصل عن المدينة، وبعد الرسول بينهما مسافة، ويخرج أيضا إلى العوالي في المدينة ولا يترخص برخص السفر. أما لو خرج إلى مسافة قصيرة لكنه يريد أن يبقى فيه مدة طويلة فهذا مسافر. ولو سافر إلى بلد بعيد ويريد أن يرجع في يومه، كأن يسافر إلى الرياض من القصيم وهو يريد أن يرجع، فهذا مسافر وذلك لطول المسافة. فإذا صار طول مسافة أو طول زمن أو طول مسافة وزمن فهو مسافر، وإذا كان قصر مسافة مع قصر الزمن فهذا ليس بمسافر. هذا الحال قصر المسافة مع قصر الزمن هذا ليس بسفر، يكون سفر. نعم هنا أدلنا. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، نسأل الله أن يهدينا وإياكم مع الخير، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم.